بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من الحقائق التي لا تخفى على أحد أن في الكون لكل شيء في الكون جانبان، وأن في الكون أيضا وجهين وجانبين. كل شيء تصوره بعقلك بفكرك لا بد أن يكون لذلك الشيء جانبان، جانب ظاهر مشاهد بالعين ويلمس بالحواس ويحس بالحواس، وجانب غائب مستور. أينما تتجه، والحقيقة الثانية أنك تجد أن الجانب الغائب في الأشياء هو الحاكم على الجانب الظاهر. خذها من أبسط الأمور. الآن لاحظ الشجرة التي تراها أمامك فيها جانب ظاهر وفيها جانب غائب عنك في التراب، الأصول والجذور. الأصول والجذور الغائبة عن أبصارنا وعن حواسنا هي المتحكمة في الشجرة الظاهرة. هذه قضية واقع واضح. البحر بعظمته تجد فيه كنوز وقوانين مستورة عما يبدو على ظاهر البحر. هذه الكنوز والقوانين والطاقات المستورة في أعماق البحار هي التي تحرك البحار وتتصرف بها وتحكمها. الجبال كذلك، انظر إلى الجبل من الناحية الجيولوجية، ادرس الجبل جيولوجيا تجد أن الشيء المستور من الجبل المخفي هو المتحكم على الجبل الظاهر المشاهد. ترجع إلى الكرة الأرضية فتجد ما مستور عنا داخل الأرض هو المتحكم بالكرة كلها، بالكرة الأرضية. أمثلة تبدأ ولا تنتهي. أنا أضرب لك أمثلة لأن الأمثلة تثير الفكر حتى واحد يفكر، وإلا هي واضحة. في الإنسان الجانب الظاهر هذا الهندام، هذا الجسم، الحواس، لكن الجانب المستور الغائب العقل، الإرادة، القلب. ما أقصد القلب هذا الذي يضخ الدم وإن كان هو مستور عنا أيضا، لكن القلب جهاز آخر يدير النفس ويدير الروح ويدير العقل. ولأنه يدير الإنسان المستور فينا سمي قلبا، لأن هذا القلب يدير البدن. لاحظ الدقة. فتجد الجانب الغائب في الإنسان هو الذي يحرك هذا. لا ليس يحرك، انما ليس فقط يحرك الجانب الظاهر وانما يتحكم به. يعني نحن نعرف هذه قضايا واضحة، انا الان احرك يدي اليمنى، حركة اليد اليمنى منقولة من الجانب الايسر للدماغ، حركة اليد اليسرى مأخوذة من الجانب الايمن للدماغ. لاحظوا المسألة، اذا هذا غائب عنا، فنحن عندما ننظر وعندما نتحدث وعندما نتحرك نجد الجانب الغيبي فينا هو المتحكم بالجانب الظاهر. هذه قضايا علمية بأرقام أقولها لكم حتى تكون مفتاح لبحثنا هذه الليلة. وحتى في صلاتنا، أنت تصلي، الصلاة ظاهرة لها ظاهر الركوع والسجود والقراءة، لكن من الذي يحكم الصلاة؟ ليس السجود والركوع والقراءة في الظاهر، الذي يحكم الصلاة النية، والنية ما لها وجود. أنا عندما أنظر إليك وأنت تصلي أرى الركوع في صلاتك والسجود والقيامة والقراءة والحركة، لكني لا أرى النية، في حين صلاتك بدأت بالنية، من دون نية الصلاة باطلة. فالنية هي التي تحكم الصلاة، لاحظوا. بعد ذلك النية كلما كانت عميقة وقوية كانت الصلاة مؤثرة، كان فيها خشوع أكثر، كان فيها دموع. هذه الدمعة من أين جاءت؟ من الركوع، من السجود؟ لا، جاءت من النية. لاحظوا، تنظر إلى وردة أمامك، وردة جوري حلوة جميلة تتمايل بغنج ودلال، ما الذي يجتذبك لهذه الوردة؟ ما الذي يستهويك فيها؟ لماذا تنشد إليها؟ ليش؟ هل انشدادك لهذه الوردة هو اللون اللي موجود فيها أو الورق اللي موجود فيها؟ اللون والورق شيء بسيط، ممكن أنك إذا أخذت الوردة هكذا عصرتها فتيتها راحت كلها، لا، فيها عنصر غائب عنك ما تشوفه غير اللون، ولا الألوان موجودة، لون الوردة موجود، وين ما تروح تشوف هذا اللون الأحمر موجود. لماذا هذه الوردة استحوذت على انتباهك؟ لماذا صارت حالة اجتذاب واستقطاب بينك وبين الوردة؟ فيها عنصر غائب عنك مستور هو الذي جذبك. العنصر اسمه الجمال، والجمال ما موجود باللون وبالورق، لأنك تروح تجيب ألوان الدنيا كلها تضعها أمامك ما يصير فيها جمال. الجمال شيء غائب هو الذي يتحكم بهذه الوردة. وأمثلة كثيرة أيها الأحبة، هذه حقيقة ثانية. صحيح، الحقيقة الأولى أن لكل شيء جانبين، ظاهر مشاهد وغائب مستور. الحقيقة الثانية أن الجانب المستور الغيبي هو المتحكم بالجانب الظاهر المشاهد. لاحظوا، هذه حقيقة ثانية. الحقيقة الثالثة التي يجب أن لا تغيب عنا أبدا، أن كل قوى العالم، كل قوى العالم المادية تتعامل مع الجانب الظاهر في الأشياء. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى سلطة لقوى المادة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أرجو أن يكون البحث واضح، هو هذا موضوع فلسفي لكن أنا أوضحه لكم لأنه هو المفتاح الوحيد لبحثنا هذه الليلة. لاحظ، كل شيء الله تبارك وتعالى أعطى للطاقات وللقوى المادية سلطة أن تنال من ظاهر الأشياء فقط، لكن الباطن الجانب المستور يصعب على القوى المادية أن تناله. اليوم تصور حاكما ظالما يريد أن يضغط عليك، يمارس عليك الضغط، أي عنصر فيك يمارسه هذا الحاكم؟ ضغطه وسياسته الظالمة وظلمه يقع على اي شيء فيك؟ يقع على عقلك؟ كلا. يقع على روحك؟ يقول لك انا اليوم اريد اعذب روحك، اعطيني روحك، يمد روحك امامك ويضربها بالسياط، يصير هذا الكلام تقبله انت؟ يقول اريد ان امارس الضغط على نفسك، ما يستطيع، ما يستطيع. شوف، وان كان النفس فيها جانب مجال ثاني، ممكن تقول الضغط يجعلني انا اشعر باحتباس في نفسي، انا ما اقصد هذه النفس، النفس التي تحتبس هي مجموعة الشهوات والغرائز، لا، انا اتحدث عن النفس صاحبة الارادة، النفس المسيطرة على بدن الانسان. الارادة، هل يستطيع هذا الظالم ان يتحكم بارادتك؟ ما يستطيع. كانت عندنا محاضرة طويلة في احدى الليالي حول هذا الموضوع، الان موضع شاهد فقط، لا يمكن لاحد ان ياخذ ارادتك منك الا اذا انت تكرمت ومنحت ارادتك للاخرين وبقيت بلا ارادة، هذا كرم من عندك واخلاق، معناه خلص ما بقى عندك شيء نهائيا. لذلك تصدر على الله وانت تحمل اوزارا واوزار فوق اوزارك، لان من الذي قال لك ان تسلم ارادتك لشخص مثلك؟ لماذا تعطيه الارادة؟ ارادتك انت تملكها، انت صاحب القرار، لانك انت في طريقك وفي مسيرتك. لاحظ، اضرب لكم مثال الان، الطريق والمسيرة اترك لان ياخذنا الى بحث اخر. تصوروا كلكم تعرفون معرفة جيدة من هو عمار بن ياسر، كلكم تعرفونه، هذا البطل العظيم الذي ملئ ايمانا من رأسه الى اخمص قدمه. نحن نحتاج الى هؤلاء الاشخاص، تفهمون شلون؟ مو يجيك واحد يفتح لك ملف يقول لك والله عمر بن عبد العزيز هذا حاكم عادل، وتعال نصنع فيلم عنه، وتعال نلقي محاضرة ساعتين عن اخلاق عمر بن عبد العزيز. هذا كلام تافه ما في معنى اصلا. نحن يجب ان نأتي الى الجذور، الى الاصالة، الى الاسلام، الى الشيء الذي يغيرني. عمر بن عبد العزيز ما يغيرني، لكن اذا حكيت عن عمار يغيرني، لانه هو مغير من علي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتشوف هذا المعنى موجود عنده. عمار بن ياسر، هذه اسرة اعلنت ايمانها واعلنت اسلامها واحتضنت الاسلام وقالت كلمة الاسلام والايمان، لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، فجاء عليهم العذاب. من اين؟ ليس من حاكم ظالم، انما من حكام ظلمة، زعماء عرب خونة، مثل ابي جهل، مثل ابي لهب، مثل ابي سفيان، ذول زعماء عرب خانوا رسالتهم وخانوا الإنسانية، فجاءوا إلى هذه الأسرة كيف يمارسون الضغوط عليها؟ قدموا عمار وقدموا أمه وأباه، أسرة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، ياسر أبو عمار، نظر إلى ولده عمار قال بني أين كنت اليوم الليلة أنا ما رأيتك، أين كنت؟ قال كنت أصلي مع الحبيب في بيته، كنت أصلي هناك. قال يا بني إني أخاف عليك. قال أبا الذي يمشي مع محمد بن عبد الله تخاف عليه؟ قال لا والله يا بني، إنه لا يدعوك إلا إلى الخير. أول كلمة طلعت من ياسر فأعلن إيمانه، سمية أعلنت إيمانها، أم عمار، في لحظات، وإذا هذه الأسرة من أعظم الأسر التي دخلت في الإسلام. الآن نحن مسلمون، مساجد موجودة الحمد لله، وأذان، وين ما تروح سلام عليكم، لا، هناك لا يوجد أحد يذكر الله ويذكر الإسلام، وإنما هناك حراب وسيوف وتعذيب وزعماء خونة محيطين بك. أعلن الإسلام فجاء هؤلاء الزعماء، أبو سفيان وأبو لهب وأبو جهل أمية بن خلف، اجتمعوا على هذه الأسرة، قالوا أعلنتم الإيمان، آمنتم برب محمد، إذن نحن نعذبكم. ماذا صنعوا بهم؟ جاءوا إلى ياسر قتلوه أمام عمار، فرأى أباه شيخ كبير يختنق أمامه ويموت بتلك الكيفية التي لا أجرؤ على تصويرها لكم. بعد ذلك أمه سمية، هذه المرأة الطاهرة المقدسة، لما جاء أبو جهل ويضربها ويعذبها وكان هو يتولى تعذيبها، لاحظ معنى الإيمان ماذا يصنع. قالت له سمية: أنت تعذب جسدي وبدني، ولكنك لا تستطيع أن تنال من إرادتي ومن روحي ومن إيماني ومن عقلي ومن وجداني، لا يمكن لك يا أبا جهل ولا لملايين الطغاة من أمثالك. هذا بدني أنت ربطته بالسلاسل والأغلال، وأنك تخاف مني، لو ما تخاف مني ما ربطتني بالسلاسل. سمية تقول لأبي جهل. بعد ذلك هو أراد أن يعتدي على رسول الله، فسمية بسقت بوجه أبي جهل وقالت له: لو كانت يداي طليقتان لصفعتك على وجهك. وهي في تلك الحالة، شوف المعنى العظيم. فقام اللعين وقتلها، وكلكم تعلمون أين وضع حربته في قتلها. وعمار يرى أمامه، فلما قتلوا أمه وأباه، شوف الملاحظة وين، جاءوا إلى عمار ليقتلوه، فعمار لاحظ أنه الآن هو يقتل ويريد أن يبقى، لأن له رسالة ورسول الله أخبره، قال له: يا عمار، يطول عمرك معي ومع علي أمير المؤمنين، ومصرعك في صفين في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين هناك. فعمار عند رسالة، رسالة غيبية، الآن ضغطوا عليه فوصل إلى مرحلة الموت. قالوا: أو تذكر هبل؟ قال: هبل. ابتعدوا عنه. لاحظ لما ابتعدوا عنه جاء عمار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ودموعه تجري ومطرق برأسه إلى الأرض، رغم أنه يملك رسالة غيبية، لكن مع ذلك مطرق برأسه إلى الأرض. يا رسول الله، أكرهوني أن أذكر آلهتهم وأن أنال منك. شو يعني أنال منك؟ هل شتم الرسول؟ سبه؟ لا، تبرأ منه؟ لا، إنما كلمة قال: أنا بعيد عنه، أنا بعيد عنه، الآن أنا بعيد عنه. قال: يا عمار، إن عادوا فعد لما كنت عليه. وإذا جبرائيل هبط على النبي، لاحظ هذه الشهادة من الله، الله سبحانه وتعالى بعرشه يقول: أيها الناس، عمار عذب بدنه، قريش نالوا من بدن عمار، لكن قلب عمار لم ينالوا منه شيء، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الجانب الغيبي. إذن هذا الجانب الغيبي هو اللي حكم على الجانب الظاهر، هو الذي جعل عمار يستمر ويبقى، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من هنا أيها الأحبة، من هذه النقطة يقول الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. إذا نيتك قوية، أنت عندك نية مثلا، كل ما تكون النية أقوى مسيرك يكون أبعد. شاب من الشباب يقرر أن يكون خبير بالاقتصاد الإسلامي والسياسة، ما يصل للماجستير ويتوقف، ولا يصل لشهادة الدكتوراه ويتوقف، لا، يصل وياخذ، يصل إلى بروفيسور، يكون بروفيسور وأكبر وأكبر، ويصل إلى أن يكون خبير بالعالم بالاقتصاد الإسلامي والسياسة. هذا الشاب يكون طموح، يطوي الليل مع النهار بالدراسة، ما تجد عنده تعب ولا ضيق ولا يمل من الدراسة أبدا. لماذا؟ لأن هدفه بعيد، الهدف بعيد. فكل ما يكون هدفك بعيد، قوة البدن والطاقات تكون أقوى وأشد. أما إذا طالب يقرر أنه أنا فقط أنهي الجامعة وأتوجه لعمل آخر، ما أواصل دراستي، حتى الجامعة ما يستطيع أن يكملها، لأن يكمل دراستها بضعف. لاحظت كيف؟ هذه قاعدة عامة. انطلق انت، انا ضربت مثال لبعض الاخوة ذات مرة، اذا تقرر انك تمشي 100 كيلو متر مشيا مشيا، تمشي 100 كيلو متر، تقرر هذا القرار، قرر انك تخرج من المدينة المنورة الى مكة مشيا على الاقدام، في ناس يمشون هكذا، فتجد عندك نشاط وحيوية كل الطريق. هذه 100 كيلومترات تقطعها بنشاط وقوة. اذا لاحت لك جبال مكة شعرت بالضعف لانك وصلت، فشعرت بالتعب والاعياء. التفت ولا ما ملتفت؟ لكن قرر انك تطلع من المدينة الى ابار علي مشيا على الاقدام، شوف تمشي ربع ساعة نص ساعة تشعر بتعب، لان النية والهدف قريب جدا. فكل ما يكون الهدف قريب النية ايضا تكون بمقدار هذا الهدف اللي عندك. اذا نحن قررنا انه نفتح موقع بالانترنت، موقع نفتح بالانترنت وكل يوم نبث 24 ساعة في هذا الموقع، صدقني ما نستطيع ان نبث 24 ساعة، يمكن نبث ساعتين فقط لان قررنا نفتح موقع واحد. لكن اذا قررنا ان يكون لاهل البيت 1000 موقع بالانترنت، وكل موقع له اختصاص، مجموعة من العلماء مختصين بالاقتصاد الاسلامي، بالسياسة الاسلامية، بالفقه الاسلامي، بالفكر، بالتربية، بمجال الاسرة، تقول 1000 قطعا وبالتأكيد تصل الى 1000. اذا ما وصلت 900 موقع يكونون عندك ويشتغلون 24 ساعة. لماذا؟ لانه الهمة كانت عالية والنظرة كانت بعيدة، وهذه كلها طرحناها في محاضرات بالليالي الماضية، انما نحن نأخذ الان اشارة جديدة من نفس الموضوع كباب شاهد اذكره لكم. اذكر انك انت عندك مجلة، تريد ان تصدر مجلة، وتجلس مع جماعة تقرر ان هذه المجلة يقرأها العالم كله ب10 لغات. هذه المجلة تطلع يمكن بلغتين ويقرأها العالم العربي والاسلامي. لكن اذا قررت ان هذه المجلة تقرأ ب100 لغة، هاي المجلة تقرأ ب100 لغة وتطبع من عندها 100 مليون نسخة. لاحظ الهمة العالية، تحرك التجار والمثقفين، تحرك ذوي المال وذوي الثقافة، فالكل يجتمع معك وتطلع هذه المجلة عالية وعظيمة جدا. الآن عرفت كيف الجانب الغيبي في النفس في الإنسان هو الذي يتحكم. إذا أنا دخلت في إذا دخلت في أسرتي، في الأسرة دخلت، هذه حبة رمان كانت عندي طلعت، الله يبارك فيك. إذا أنت أنا قررت الآن أنه في قضية الأسرة أربي أبنائي تربية إسلامية صحيحة وأمشي معهم إلى آخر نفس، إذا قررت هذا القرار تجد عندك حالة طيبة مع الزوجة مع الأولاد مع حياتك الماشية مع هؤلاء الأطفال، تصبر عليهم وتصبر على حاجاتهم وتصبر، هذه حالة الصبر تكون عندك لأن الهدف عظيم فهو المتحكم. بينما من دون هذا الهدف ومن دون هذا القرار تجد لا، المسألة هناك تبرم وضيق، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، وأخلاق ما موجودة وسوء أخلاق في الأسرة. نفس المجال ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة في البيت. إذا الزوجة المرأة في البيت تقرر أنها تريد أن ترفع مستوى هذه الأسرة وتحفظ على بناتها وعلى أبنائها وعلى نفسها وعلى زوجها، تتحمل وتصبر لأن الهدف عظيم والغاية عظيمة والنية كبيرة، هذه كلها تتحكم، هذه كلها لفتح البوابة أمامنا. الآن أدركنا شيء ولا ما أدركنا؟ ماذا أدركنا؟ أنه لكل شيء هناك جانبان، جانب ظاهر وجانب مستور غيبي، والجانب الغيبي هو الأقوى وهو المتحكم. من هنا ننطلق معكم في القرآن الكريم، القرآن الكريم بكل آياته يشير إلى هذا المعنى، بل يجعل علامة الإيمان الأولى هي الإيمان بالغيب. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ أول كلمة الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. الله غيب، الملائكة غيب، الرسل كل شيء غيب. لما تنظر يؤمنون بالغيب، هذه الملاحظة شوف أخذها أمامك. نحن عندنا الآن أمامنا مسألة كبرى تخص العالم كله، القضية كبرى، لكن هذه القضية غيب. إصلاح العالم وتنظيم العالم وتطهير الأرض من الظلم والفساد، هذه ملقاة على عاتق حجة الله في الأرض الإمام المهدي القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. والإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه غائب. من هنا لاحظ، بنو إسرائيل غاب عنهم موسى 40 يوم فقست قلوبهم وعبدوا العجل وخالفوا هارون النبي أخو موسى 40 يوم، وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يعني طالت المسافة 10 أيام مع 30 يوم صاروا 40 يوم، في 40 يوم قست القلوب وتركوا الله وعبدوا العجل من دون الله. طيب الآن لاحظوا المسألة وين. ذات اليوم أنا سمعت شخص يتحدث عن الإمام الحجة سلام الله، فيقول هو يقول أنا أذكر الإمام لكن الإمام غائب، وما فائدة غيبة الإمام لنا، أو ما فائدة إمام غائب؟ هذه النقطة التي يقع فيها الناس جميعا، إلا من عصم الله، إلا من رحم الله. إذا كان 40 يوم توقع أولئك في الشرك وعبادة العجل، فكيف الآن غيبة الإمام صار لها 1170 سنة؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه بدأت الغيبة الصغرى 70 سنة، من خلالها نواب 4، لاحظوا شو؟ عثمان ابن سعيد العمري ومحمد ابن عثمان العمري ولده الحسين ابن روح وعلي ابن محمد السمري. هذول الثلاثة الأبطال إذا تدرس حياتهم، 2 منهم مقدمة، التفت للتعبير حبيبي، شوف 2 منهم، عثمان بن سعيد العمري كان بدأ خدمته للعلم وطلبه للعلم وخدمة الأهل البيت وعمره كم؟ 11 سنة في خدمة الإمام الهادي سلام الله عليه. بعدين بعد مقتل الإمام الهادي انتقل إلى الإمام العسكري وكان يخدم الإمام العسكري، هذا عثمان بن سعيد. بعد مقتل الإمام العسكري كان عند الإمام المهدي وعينه الإمام الحجة نائبا عنه، يعني 3 أئمة معصومين يشهدون بطيب هذا الإنسان. كذلك محمد بن عثمان ولده ايضا كان معاصرا لأبي عثمان ابن سعيد، ايضا كان عليه نظر من الامام علي الهادي سلام الله عليه ومن الامام الحسن العسكري ومن الامام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. فتصور انت عندما تكون عند الامام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، اذا جلست ساعة بين يدي الامام كم تأخذ منه؟ اذا كان هذا عثمان ابن سعيد بدأ خدمته للإمام الهادي وكان في سن 11 من العمر واستمر مع الإمام الهادي سلام الله عليه إلى أن قتل، بعدين مع الإمام العسكري إلى أن قتل، بعدين مع الإمام المهدي سلام الله عليه. بعد ذلك محمد ولده طبعا استمرت قرابة 50 عام، يعني قرابة 50 عام نيابة عثمان بن سعيد. محمد كذلك استمر وقت ليس بالقصير. الحسين ابن روح، الحسين ابن روح بعد محمد ابن عثمان ابن سعيد، واخر واحد الرابع هو محمد ابن علي بن محمد السمري. علي بن محمد السمري كانت نيابته 3 سنوات فقط، وقبورهم بالعراق. يعني هذا النائب الثاني محمد بن عثمان العمري له مقام في بغداد، وجامع اسمه جامع الخلاني، هذا المسجد العظيم هذا هناك موجود. بعدين تروح بالمدائن تشوف لهم مزار ومقام وقبور، وهؤلاء من الأولياء الصالحين. فلما انتهت بالنسبة لعلي بن محمد السمري 3 سنوات، جاءته رسالة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام المهدي أنه لا توصي لأحد، فقد بدأت الغيبة الكبرى، هذه مدة الغيبة الصغرى، الآن تراني وأراكم، تروني وأروك ونشوفكم، المشاهدة موجودة، لكن بالغيبة الكبرى ما في رؤية ما في مشاهدة. لذلك رسالة الإمام سلام الله عليه للحسين ابن روح ينفي فيها المشاهدة، ويقول من ادعى المشاهدة فهو مفتر كذاب، قبل السفياني وقبل الصيحة. ماذا يعني هذا الكلام؟ الإمام سلام الله عليه الإمام الحجة يريد أن يسد الطريق على المنافقين والمشعوذين، وممكن كل يوم واحد يأتي يقول أنا التقيت بالإمام وشفت الإمام ويطلب منكم كذا وكذا وكذا. لاحظوا شلون الناس من دون مشاهدة تشوف أحيانا بالمجلس يجي واحد يعطيك ورقة مكتوبة أنه حلم كذا عن السيدة زينب، تقول إذا ما تكتب هاي الورقة 13 مرة راح تموت وتقتل، واحد تاجر ما كتبها وخسر تجارته، في حين هذه لا شايف السيدة زينب ولا أحد شايفها، وكل هذه قضايا خزعبلات وأساطير وخرافات ما إلها معنى. أهل البيت هالشكل جالسين إذا ما تكتب 13 ورقة يقتلوك ويدمروك ويدمرون حياتك على أساس. مثل واحد ناذر له نذر لأحد أهل البيت 7 دجيل، سيد محمد 7 دجيل ناذر خروف، فكان جالس هو وزوجته في مكان صار حادث الله يبعد عنكم البلاء، فاحترقت زوجته احترقت، كانت امرأة طيبة رحمة الله عليها شهيدة، حشرت شهيدة مع أهل البيت. فأشوف جماعة من الناس بدأوا يرقصون خير، قالوا هذه شارت 7 دجيل سيد محمد، يعني شور فيها لأنه نذر خروف وما أعطوه فحرقها المرأة. قلت لهم تعالوا، هو الخروف كم سعره؟ 5 دنانير. والمرأة هذه المؤمنة تباع ب5 دنانير؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. كيف أهل البيت يحرقون إنسان من أجل خروف؟ يعني ما عندنا عقل إحنا، ما نفهم هذه الأمور. فأراد الإمام سلام الله عليه أن يسد هذا الباب، لذلك قال من ادعى المشاهدة فكذبوه. لماذا؟ لأن جعل الأصل عدم المشاهدة، لكن الاستثناء موجود. الشيخ الصدوق كان يشاهد الإمام الحجة، الشيخ المفيد كان يشاهد الإمام، سيد مهدي بحر العلوم يشاهد الإمام سلام الله عليه. الإمام في كل سنة بموسم عرفة بموسم الحج يكون موجود هناك الإمام الحجة سلام الله عليه، في ناس يلتقون بالإمام يشاهدوه وينشرون هذا الخبر. هذا استثناء موجود، المشاهدة. بعض الناس يكتب هذه وما يعرف معناها، يقول إذا واحد قال أنا تشرفت بلقاء الإمام يقول له لا أنت كذاب. لا، استثناء موجود، لكن من يلتقي بالإمام؟ هذا اللي عنده مستوى كبير من الصفاء والتوجه ويشوفه، وأحيانا ما يدرك أنه الإمام لحظة اللقاء، ما يدرك أنه الإمام، لما يروح عنه يغيب يدرك أنه كان في خدمة الإمام وهو لا يدري ولا يعرف. وهذه بالعشرات يذكروها الناس. سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه لما كان يقرأ قصيدته، يقرأ القصيدة وهو في قافلة من الحلة إلى كربلاء، فتخلف عن القافلة ليجدد الوضوء، صادفه رجل هيبة ونور فقال له: يا سيد حيدر اقرأ قصيدتك العينية. فما عرف منه. سيد حيدر يقول: انا صرت اقرأ القصيدة، الله يا حامي الشريعة، هاي القصيدة التي يقول فيها: مات التصبر في انتظارك ايها المحيي الشريعة. يقول: انا احكي معاه واقرأ الشعر، ما عرفت من هذا الذي قال لي، لان سيد حيدر قصائد حوليات يسموها، يعني كل سنة يقول قصيدة ولا يذكرها لأحد، إنما يقرأها عند رأس الحسين سلام الله عليه في كربلاء. فمن الذي أعلم هذا الرجل وقال له أن سيد حيدر عند قصيدة؟ يقول: بدأت إلى أن قلت مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. يقول: إلى أن وصلت إلى هذا البيت: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوعة، قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة. بمجرد أن وصلت هنا قلت: ورضيعه بدم الوريد مخضب. يقول: بكى، ارتفع صوته في البكاء وقال: كفى يا سيد حيدر، لا تكمل لا تكمل، وهو يبكي. ومرة واحدة قال: الأمر ليس إلينا يا سيد حيدر، الأمر لله سبحانه وتعالى، ادعو بالفرج. وغاب عني فعرفت أنه الإمام سلام الله عليه. هذه المشاهدات موجودة ما منكورة، رسالة الإمام لمحمد ابن عثمان العمري أو للحسين ابن روح، لما ينفي فيها المشاهدة ينفي هذا المعنى. الآن لاحظوا يا أحبتي، 1170 سنة الإمام غائب بأبيه. هناك حقيقة يجب أن نلتفت إليها، وهذه الحقيقة أن الحكمة دائما تخفى على الناس، تخفى في وقتها، الحكمة تظهر بعد انتهاء السبب من وجود الحكمة. يعني مثلا موسى سلام الله عليه كان مع الخضر، والخضر ركب في السفينة خرق السفينة، والتقى بالغلام قتله، وشاف الجدار هدمه وبنى، القضية المعروفة في سورة الكهف: حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، إلى آخر الآيات حتى ما يضيع الوقت. تبهوا إنما نأخذ الحكمة فقط. فبعد ذلك لما أقام الجدار موسى قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال: هذا فراق بيني وبينك. هنا لما انتهى السبب: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أظهر له الحكمة. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصمة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من رب، وما فعلته عن أمري. يقول لإل فأعطى الحكمة وأظهر الحكمة، الخضر أظهر الحكمة لموسى بعد أن انتهى السبب. أهل البيت سلام الله عليهم عندما يذكرون غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقولون: الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والإمام أبو جعفر الإمام الباقر روحي فداه صلوات الله عليهم أجمعين، يقولان بكلمة واحدة، كل أهل البيت يذكرون هذا المعنى، لكن من الصادقين أبي جعفر وأبي عبد الله، قال: أن الله لم يأذن لنا بإظهار الحكمة من غيبة الإمام. يتحدثان عن غيبة الإمام المهدي قبل أن يولد الإمام المهدي، ملتفت للتعبير، وأن الله لم يأذن لنا بإظهار هذه الحكمة، ولكن إظهار الحكمة من غيبة الإمام تشبه اظهار الحكمة التي اظهرها الخضر لموسى من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار واقامة الجدار. هذا كلام الامام سلام الله عليه. هذا يمكن انت تأخذ هكذا، لكن تعال اسمع الان، انا ما اقنع بهذا الكلام، اعوذ بالله، مو قصدي ما اقنع بكلام اهل البيت، لا انا ما اقنع الا اريد شيء ملموس امامي. تعال للقرآن الكريم. القرآن الكريم يبدأ القضية بشيء من الوضوح والعمق بحيث لا تخفى على ذي لب وفطنة. يتناول هذه القضية وغيبة الإمام المهدي يتناولها من خلال خلق آدم. بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ وين، انتبهوا وين هذا الصيف. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الآن ما علينا بكلام الملائكة، نأخذ موضع الشاهد. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة ما موجود، غائب. الله تكلم مع الملائكة قبل أن يخلق الخليفة، تكلم معهم قبل أن يخلقه. فلما تكلم معهم، تكلم معهم قبل خلق آدم ب700 سنة. الآن يأتي واحد يقول أنا ما أصدق هذا الخبر، قبل آدم ب700 سنة تكلم مع الملائكة. طيب لا تصدق، لكن هنا ملاحظة، يعني أقل تقدير أن الله تكلم مع الملائكة قبل خلق آدم بساعة، صحيح ولا مو صحيح؟ صح ولا مو صحيح؟ ساعة. هنا الحكمة عامة مثل الطاعة، نحن عندنا الطاعة شاملة فيها عموم. يعني شنو؟ يعني لا يمكن أن تستخرج لحظة واحدة من الطاعة، اللحظة اللي تعصي الله فيها تحسب معصية. ما ممكن واحد يقول انا اطيع الله لكن هاللحظة هذه اعصي رب العالمين. الطاعة لها حالة شمول وعموم. الحكمة نفس الشيء، حكمة الله لها حالة شمول وعموم فلسفية. يعني اذا كان قبل ساعة الله تكلم مع الملائكة معناه تكلم معهم عن شيء غائب عنهم، والحكمة التي تتحدث عن الغيب بساعة تتحدث عن الغيب بمليون سنة، نفس الشيء. هذه أرجو أن تكون واضحة عندكم المسألة. لماذا؟ شوف المسألة وين هنا. الله لما أخبر الملائكة أني جاعل في الأرض خليفة، بيّن القرآن الكريم في آية أخرى أن هذا الجعل صفة خاصة، وهذه الصفة ما تنطبق إلا على الله سبحانه وتعالى. جاعل، هذا التنوين، شوف جاعل صفة الجاعل، صفة الفاعل الخالق. في آية أخرى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق، هنا جاعل، هنا خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ماذا نفهم من جاعل وخالق؟ أشوف بعيونكم عطش أكثر. أرجو من الله أن تكون المسألة واضحة. لاحظ لاحظ الدقة. جاعل وخالق في نفس القرآن الكريم على نفس البحث يبين أن الذي يختار الخليفة ويجعل الخليفة خليفة هو الذي يخلق بشرا من طين، واللي ما يخلق بشر من طين ما إلى حق أن يختار خليفة. سامع ولا ما سامع؟ احنا نخلق بشر من طين؟ في أحد يخلق بشر من طين؟ ما يخلق بشر من طين. لذلك هنا لاحظ المسألة وين. لماذا الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، وفي آية ثانية قال إني خالق بشرا من طين؟ ليش قال هذا الكلام؟ لأن هناك منافقا من المنافقين ورأس النفاق راح يعترض على الله ويقول له خلقتني من نار وخلقته من طين. من هو هذا؟ معروف، يقول لك أشهر من كفر إبليس. في أحد ما يعرف إبليس؟ شوف الليل والنهار ويانا وين ما نروح ماشي قدامك وراك وين ما يروح موجود. قال خلقتني من نار وخلقته من طين. الله سبحانه وتعالى يبين صح أنا خلقته من طين، لكن هل هناك أحد يستطيع أن يخلق إنسان من طين غير رب العالمين؟ فإذا ما كان أحد يستطيع أن يخلق إنسان من طين، ما يوجد أحد يستطيع أن يختار خليفة لله في الأرض إلا الله، والذي يختار خليفة في الأرض يكون مصيره مصير إبليس نفس الشيء، لأن إبليس حسد آدم. الله سبحانه وتعالى لما تكلم مع الملائكة وقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، وأقرأ الآيات بعد، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لأن الملائكة عرفوا وجود العقل والشهوة في هذا الإنسان، فنتيجة وجود العقل والشهوة يصير صراع. القطة ما فيها صراع في حياتها، الحيوان ما عنده صراع لأنه غريزة فقط ما في عقل. الملائكة ما يوجد صراع عندهم لأن عقل من دون غريزة. الصراع يكون لما يتركب العقل والغريزة في مكان واحد فيكون صراع، نتيجة هذا الصراع يحدث الفساد. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. رأسا ابدأ شوف هذه الصورة الرائعة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. ما قال عرضها لأن ما يقصد الأسماء فقط، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. لما جعل نور أهل البيت، جعل نور محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المهديين إلى الإمام المهدي، جعلهم في صلب آدم، إبليس حسد آدم وصار عند هذا الحسد والبغض. قبل أن يوجد آدم الله حدث الملائكة عن آدم فأحبوه واشتاقوا لرؤيته، إبليس أبغضه وكان ينتظر أنه إذا طلب منه سجود لآدم ما يسجد من اللحظة الأولى. فلما خلق آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، سويته ونفخت فيه من روحي يعني أدخلت فيه أصحاب الكساء والأئمة النجباء المعصومين من أهل البيت، لأن إدخال الأئمة في صلب آدم هو جواب لسؤال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذن بوجود هؤلاء يرتفع الفساد ويرتفع سفك الدماء، يطهر الأرض من الظلم والجور، يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا. فقال للملائكة اسجدوا لآدم، سجدوا، إبليس ما سجد رفع رأسه. السجود لله عبودية ولآدم طاعة ولأهل البيت تعظيما اللي موجودين في صلب آدم. إبليس حسد آدم فلم يسجد فنزلت عليه اللعنة، وكل الذي لا يعظم أهل البيت ولا يعتقد بحقهم مصيره مصير إبليس نفس الشيء. هذا القرآن الكريم أمامنا الآن، لاحظ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. الآن الأسماء تجي عند المفسرين، المفسر الذي يميل إلى مدرسة أهل البيت يقول الأسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين والإمام الباقر والصادق والإمام الكاظم موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا والإمام محمد الجواد والإمام علي الهادي والإمام الحسن العسكري والإمام الحجة المهدي أجل الله تعالى. هذا الذي يعرف حق مدرسة أهل البيت. واحد آخر ما يعرف حقيقة مدرسة أهل البيت، مفسر يقول لا ما لها علاقة بأهل البيت إنما أسماء الله علم آدم الأسماء كلها، بعدين يقول أهل البيت ما لهم وجود. طيب حتى إذا تقصد الأسماء فأهل البيت مو من الأسماء؟ إذا أنت تقصد بتفسيرك أن الله علم آدم الأسماء فقط، الله يقول كلها، فأهل البيت داخلين بالأسماء ولا ما داخلين بالأسماء؟ حتى على هذا التفسير هو يقول كلمة ما ينتبه، يعني ما ينتبه. شوف يقول أهل البيت ما لهم علاقة بالآية، الله علم آدم الأسماء كلها فقط، أهل البيت ما لهم وجود. طيب أهل البيت مو أسماء؟ ما أنت تقول الأسماء كلها، فإذا الأسماء كلها فلماذا تخرج أهل البيت عنها؟ هذا جانب. الجانب الآخر أن تعليم الأسماء لا يعني فقط الاسم. ولماذا الله أمر آدم أن يعلم الملائكة الأسماء؟ يعني الله جعل آدم مهيئ للعلم، وهذه موجودة عندنا. الله زودنا بعقل ومنطق، العقل لأخذ العلم والمنطق لنقل العلم، صحيح ولا مو صحيح؟ هذا الشيء موجود عندنا. لابن آدم فضيلتان، عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. خليك مع البحث حتى نوصل للنتيجة، قلتلك كيف؟ حتى نوصل إن بحث عميق جدا وواضح عليكم، أنتم مستواكم أيضا عظيم وعالي جدا. الآن بعد 30 ليلة لازم هذه الليلة نطرق هذا البحث ونصل إلى، لأن صارنا 30 ليلة بهذه المدرسة وهذه الجامعة، فقطعا عقولنا ارتفعت ومستوانا ارتفع، نريد أن نأخذ نتيجة هذه الليلة. لاحظوا يا أحبتي، عندما يقول الأسماء ما يقصد الاسم فقط، جعل آدم يذكر الأسماء ويذكر صفات المسمى، لأن الاسم وحده لا يكفي، إنما هو مع الصفة. الله سبحانه وتعالى لما يذكر الأسماء في القرآن ما يذكر أسماء مجردة، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، ما قال واذكر إبراهيم واذكر موسى واذكر عيسى واذكر زكريا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، صح ولا مو صحيح؟ لما تقرأ تشوف الله يذكر الاسم ويذكر صفات المسمى، يذكر المواصفات. لماذا الله أمر آدم أن يذكر أسماء أهل البيت ومواصفاتهم للملائكة؟ لأن الاسم والصفة ما يأخذها العقل، إنما تتلقاها من خلال السمع. أنت يقبل عليك شخص، انظر إليه بعقلك، هل تعرف اسمه بعقلك؟ تعرف اسمه بعقلك؟ يمكن تعرف اسمه؟ هل بعقلك تتوصل إلى صفاته؟ تعرف أنه هذا إنسان طيب، إنسان يصلي صلاة الليل بعقلك؟ ما تعرف هذا الشيء. فلا بد من ذكر الاسم للسمع. لذلك أهل جهنم اللي راحوا للنار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. السماع هو اللي يدعم العقل، نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فلما علمهم علم الأسماء كلها، واضح الأمور، واضحة وضوح الشمس. الله تبارك وتعالى قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، إذن الغيب شوف، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هنا لاحظ هذه المسألة، الملائكة مع أسمتهم وطهارتهم وأنهم لا يسبقون الله بالقول وهم بأمره يعملون، الله ما ترك لهم اختيار الخليفة، إنما هو الذي اختار الخليفة. فإذا كان الملائكة مع طهرهم وعصمتهم ما لهم حق باختيار الخليفة، كيف الناس مع لؤمهم وفسادهم وأخطائهم وذنوبهم يستطيعون أن يختارون خليفة؟ أنا جاي أعطيك هكذا أرقام وأنوار هيك أمامك، وأنت تفكر، لأن هذا البحث بحث عميق، إنما أردت أن أصل إلى هذه النقطة يا حبيبي. الإيمان بالغيب من أعظم مستلزمات الإيمان ومن أعظم ركائز الإيمان، فوجود الإمام الغائب صلوات الله وسلامه عليه الآن في هذا الزمن هو الذي يعطي قوة للكون والحياة والإنسان، ويعطيه قوة للأمل، لأن الإيمان بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه إيمان بغد أفضل، بمستقبل عظيم، بعدالة اجتماعية. لذلك يقول المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمائه في سبيل الله، المنتظر لأمر أهل البيت كالمتشحط بدمائه في سبيل الله. بعد ذلك ذكر الإمام المهدي سلام الله عليه بأحاديث رسول الله، والله هذه الأحاديث موجودة في صحاح المسلمين كلها، يتحدث عن أدق التفاصيل في الإمام المهدي سلام الله عليه. شام على خده الأيمن، أقنى الأنف، أنف جميل ولا أجمل منه، روحي فداه. تفت كيف شعر، كيف وجهه اللي ينظر إليه يقول هو في الأربعين من عمره. مواصفات بدنه، مواصفات منطقه، مواصفات كلامه، مواصفات الزمن اللي يعيش فيه، مواصفات علامات الظهور. كيف تبدأ هذه العلامات، وكيف بعض العلامات التي لا تظهر إلا قبيل خروج الإمام وظهور الإمام، يمكن بساعات وقسم فيها بأيام، مثل طلوع الشمس من المغرب هذه بساعات فقط تظهر، مثل الصيحة تظهر بساعات أيضا قبل الإمام، العالم كله يسمع صوت جبرائيل ينادي بين السماء والأرض، ألا يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد فاسمعوا له وأطيعوا. السفياني يظهر قبل الإمام بأيام، الدجال يظهر أيضا قبل الإمام بأيام، اليماني يظهر قبل الأيام قبل الإمام بأيام، هاي رايات ثلاثة. الحسني كذلك يظهر، في توجد أربع رايات، رايتان للحق الحسني السيد الحسني، وراية رجل يماني من اليمن، تفهم كيف، ورايتان للباطل، راية الدجال وراية السفيان. وكيف نعرف ذلك؟ نعرف أن الحسني يملك قوة، واليماني يملك قوة، والدجال يملك قوة، والسفياني يملك قوة، لكن السفياني والدجال يضعان قوتهما في قتل الناس وهتك الأعراض ونشر الخوف والرعب في كل مكان. جنودهم وين ما يدخلون يخربون، أينما يحلون بأي مكان تشوف فساد ودمار، بينما جيش الحسني لا، جيش اليماني لدعم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك راية خضراء خاصة يجتمع حولها وتحتها 313 شخص، 313 يحضرون في الكوفة في مسجد الكوفة، هؤلاء من كل الكرة الأرضية في لحظة واحدة يجتمعون بالكوفة، قسم يكونون نايمين على السطح، وكلمة على السطح تدل أن ظهور الإمام يكون في وقت صيف، لأنه ناس من عندهم نائمين على السطوح يفتقدهم أهاليهم، رأسا هؤلاء يسموهم المفتقدون من الفراش من النوم من الأسرة، رأسا يلاحظوا ما موجود ما يعرفون وين، في لحظة واحدة ما موجود، وإذا هو عند الإمام سلام الله عليه يستمعون مثل القزح هذا مثل السحاب، يجتمعون عند الإمام سلام الله عليه في الكوفة 313. فلما يستمع هذا العدد يتحرك الإمام بأبي وأمي من الكوفة إلى مكة المكرمة، في الطريق يكون معه أصحاب وأنصار غير 313. في بعض الأخبار من النساء أكثر من 400 امرأة في جيش الإمام سلام الله عليه ومع الإمام، وناس آخرين يحضرون عند الإمام سلام الله عليه، لكن ذول 313 كعدد أصحاب بدر عليهم تركيز ومكانهم معروف، من قوم، من جبل عامل، من دمشق الشام، مكانهم معروف معروفين، من اليمن، من خراسان، هذه المناطق، قسم من الحجاز تشوفهم من الكوفة، فيستمعون 313 واحد، وما تدري فيهم هؤلاء أولياء صالحون. يعني أحيانا كان عندنا عالم يدرس في مدرسة الإمام المجدد الشيرازي في سامراء. هذا المجدد الشيرازي صار لأكثر من 120 سنة مدرسته هناك، السيد حسن رحمة الله عليه المجدد الكبير. فمدرسة معروفة إلى الآن موجودة هذه المدرسة، فيها شيخ اسمه الشيخ علي الحائري. كل اللي هم في المدرسة يدرسون كانوا يحترمون هذا الشيخ، لك هو شيخ متواضع مثل التراب معهم حتى يقضي حوائجهم. واحد يحتاج طعام يروح يجيب له، واحد احيانا واحد ملابسه متسخة هذا الشيخ لتواضعه ياخذ ملابس هذا العالم يغسلها ويعطيه. فكلهم ما شايفين منا شيء الا الخير. الليل كله صلاة الليل، قراءة القرآن، متجه الى الله. يوم من الايام سامراء فيها سراديب لان هواها طيب، خصوصا بالصيف السرداب يكون بارد، يعني مكان تحت الارض. يوم من الايام سيد من بيت بحر العلوم يدرس في المدرسة، يقول انا دخلت المدرسة بعد الظهر، دخلتها وقت العصر، فرأيت الطلاب قسم نائمين قسم طالعين، لكن سمعت كلام مع الشيخ علي في السرداب. سمعت واحد يسلم الشيخ علي ويقول له أنت دعاك الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وغدا الساعة 10 صباحا تلتحق بالإمام سلام الله عليه. يقول أنا سمعت هذا الكلام بأذني، وهو ما يسمع هذا الكلام إلا أن يكون طاهر طيب، وإلا ما كان يسمع. يقول وقفت خرج بعدين الشيخ علي طلع، قلت له شيخ علي سلام عليكم، قال عليكم السلام. قلت له اسمع، اقسم عليك بهذين الامامين العسكريين، انا رجل مؤمن، لو الدنيا كلها تنقلب علي انا ما اترك ايماني، انا مؤمن بالله وباهل البيت وبصاحب الامر الامام الحجة. الان في احد معك بالسرداب؟ قال لا. قلت انا سمعتك تتحدث مع شخص ورجل يخاطبك يقول لك غدا الساعة 10 قبل الظهر تلتحق مع الامام سلام الله عليه. يقول قال لي هذا حسن ظنك بنا، ونحن وين وهاي المستويات العظيمة. كلامه كله صحيح، هو لازم ما يذكر هذا الشيء. لو ذكر له قال له صح الامام طلبني وانا راح اروح بكرة الساعة 10 ما يروح، يبقى بمكانه خلاص. هذه اسرار، ان حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله ولا يتحمله الا مؤمن وصي ولي او مؤمن امتحن الله قلبه للتقوى. هذا يقول انا صرت اتابع الشيخ علي في كل حركاته، العصر بالليل كذا، الى ان رأيته ذكر ذاك مرة لكم اظن هشكل جرس برأسي يقول لي كأنك ذاكر هذه القصة في مكان ما ادري وين او لعلي ما ذكرتها. يقول نظرت واذا الشيخ علي ثاني يوم قبيل الظهر الساعة 10 الا 5 دقائق. يقول انا معه وين ما يروح ورا، حتى بالليل ما نمت. قلت هذا عيوني هالشكل مفتح، اريد اشوف وين راح يروح هذا الشيخ، لانه قضية في نفسي ولم اخبر احد بها. لان احيانا واحد لما تحكي له الامور العظيمة مثلا يسخر فيك يضحك، ما يعرفون هذه القضية. يقول والله الذي لا اله غيره الساعة 10 الا 5 لاحظت هذا الشيخ الجليل، اجى هو بعد شاب يعني في 30 من عمره. يقول رأيته جلس على حافة الحوض، حوض موجود في صحن المدرسة، جلس يجدد الوضوء، يتوضأ يجدد الوضوء، وذاك الوضوء الحلو الجميل بس يعجبك تطلع عليه شلون يتوضأ كيف يتوضأ. يقول أنا عيني عليه الآن متوضأ، اطلع عليه أنا، هو أيضا يشوفني وساكت ما يحكي معي. يقول أنا اطلع عليه والساعة بإيدي، بمجرد أن صارت الساعة 10 اختفى، شفته ما موجود. يقول هجمت على الحوض أخاف أنا ما أشوفه وهو موجود، صرت هسه ما في شيء. فالطلاب شافوني من فوق، قال ما بك سيدنا ليش تذب نفسك على الحوض، شنو صاير فيك؟ قلت لهم شيخ علي الحائري وين؟ قالوا وين شيخ علي الحائري؟ إما ينظف ملابسنا أو يدرس أو يطبخ الواحد من المؤمنين أو واحد مريض يقرأ له سورة الحمد، وين راح؟ قلت والله ما تعرفوا لكم، هذا من الأولياء الصالحين التحق بالإمام الحجة سلام الله عليه. هذه الأمور نذكرها بقوة ويقين لأنها من عقيدتنا ومع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهي اللي تشد قلوبنا أكثر فأكثر للإمام سلام الله عليه. لذلك يقول المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيلنا. فإذا ظهر الإمام تبعه السفياني في البيداء فخسفت البيداء بجيش السفياني، وما يخرج إلا واحد أو اثنين من الجيش كله، وأخذوا من مكان قريب في تفسير هذه الآية. الدجال كذلك، لاحظ الرايات، راية اليماني تلتحق بالإمام سلام الله عليه، بعدين الإمام يخطب بين الركن والمقام، فلا يبقى إنسان على الأرض إلا يسمع صوت الإمام بلغته هو، هو اللي يسمعها، يسمع صوت الإمام بلغته. وقيل أن كل الناس ذاك اليوم يسمعون الإمام باللغة العربية الفصحى، وكلهم يدركون ما يقول الإمام سلام الله عليه، بحيث أينما تتجه تشوف صورة الإمام وكذا، فيتكلم ويخطب ويتحدث ويأمر الناس بالمسير، يقول لهم أنا سائر إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تأويلها هنا أيضا الإمام الحجة ابن رسول الله أيضا يطلع مثل ما سافر جده، هو يسافر إلى هناك ويريد أن يصلي، ينزل عيسى بن مريم، وهذا في البخاري، تقرأوا في البخاري كيف بكم إذا نزل عيسى يصلي خلف إمامكم وأميركم، عيسى بن مريم ينزل، فالإمام يتراجع احتراما لعيسى يقدمه، وكل المسيحيين في العالم يرون هذا المنظر. بعد ذلك عيسى يمسك الإمام يقول بكم تقام الصلاة يا ابن رسول الله، يصلي الإمام. بعد ذلك يتجه إلى كربلاء لزيارة جده الحسين، وكربلاء تكون عاصمة للإمام كما أن الكوفة عاصمة له أيضا، يعني يمتد البناء من كربلاء إلى الكوفة، ويبني مسجدا له 1000 باب. فتصور المسجد اللي إلى 1000 باب كم مسافته، إذا جعلت بين باب وباب 5 أمتار، شوف معناه 5000 متر مربع لهذا المسجد العظيم بالكوفة في موقع مسجد السهلة، لأن صلاة الجماعة اللي راح يصليها الإمام الحجة والعالم اللي بالملايين يصلون خلف الإمام وصورهم تنتقل إلى كل العالم. اليوم ما نشوف صلاة الجماعة من مكة المكرمة، هذه مقدمة تمهيدية لتلك الصلاة. بعد ذلك ينشر حكومته على الأرض، فأين الطغاة وأين الظلمة وأعوان الظلمة وأين المنافقون والفسق والفجر، ينشر حكومته على العالم ويحكم أقل الروايات 70 سنة. أنا لا أصدق بال70 سنة، أهل البيت يرفعون الرقم إلى 700 سنة وإلى 7000 سنة، وهذا مو غريب أبدا، لأن الله عندما يحفظ الإمام سلام الله عليه ما يحفظه حتى يحكم 7 سنين ويقتل وينتهي الأمر، لا، إنما يحكم 7000 سنة في الأرض. تشوف الكرة الأرضية كلها تنعم بالخير، وهذا تشوفوها بعيدة عنكم، أنا عقيدتي هكذا، احنا ان شاء الله نوفق لرؤيتها، نحن ان شاء الله، يا رب، لانه كل العلامات حصلت الا العلامات التي تظهر قبل الامام بسويعات وايام، بس هذه ما حصلت، وهذه رأسا تحصل، والا خذ علامات ظهور الامام كلها حاصلة، كلها موجودة. فحكومة تمشي بها المرأة من العراق الى الشام، تحمل على رأسها الطبق أو الغذاء أو الحاجات الأشياء، تطأ أقدامها على كلأ وعشب. وليش المرأة تمشي الإمام علي سلام الله عليه؟ يبين لأن المرأة تحتاج إلى جو من الأمن والحماية كل العالم. فينطلق الصوت الحق، وإذا القرآن الكريم، لأنه فشلت كل الأيديولوجيات يا حبيبي، تؤمن بهذا ولا ما تؤمن؟ كل الأيديولوجيات فشلت، ما بقى إلا الإسلام، وما استطاع أحد أن يضبط الحكم الإسلامي ويركز في الأرض. لذلك كل الفئات حكمت. انت لاحظ ما بقى احد ما حكم، حتى يوم ظهور الامام ما يجي عبد الحميد المهاجر يقول سيدنا ابن رسول الله لو اعطيتنا احنا مهلة كنا نحكم، كنت تشوف العدالة اللي ننشرها بالعالم. يقول لا، انا اعطيتكم كلكم مهلة، ورب العالمين اعطاكم جميعا كل طبقات المجتمع، كل طبقات العلماء، كل طبقات المثقفين، كل طبقات الناس حكموا. لكن واحد يحكم حكومة عادلة كلها، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله. الآن الإسلام عزيز، أهل الإسلام أعزاء الآن، شوفوهم مشردين من مكان إلى مكان في كل مكان. شوف الشعوب الإسلامية تذبح كما تذبح النعاج وما حد يتكلم، حتى وسائل الإعلام ما تحكي أصلا. ها يطلع واحد اثنين يعملوا لهم جمعية، اجمعوا لهم فلوس، اجمعوا لهم بطانيات، اجمعوا لهم أدوية. لمن؟ لعشرة خمسة من ذول الجرحى المتبقين، وإلا ملايين المسلمين يسحقون ويعدمون، والدبابات تنسفهم نصف، والصواريخ والقنابل، ولا أحد يتكلم عنهم. حقيقة من ألعن الزمن الرديء، ألعن صوره اليوم، اليوم بالعالم ألعن صوره. وإلا وين هذه الشعوب؟ حقيقة هكذا، هذه كوسوفو، الشيشان، جنوب لبنان، العراق هنا أمامك، هذول الأطفال يموتون من الجوع وأنت شايفهم بالصور شلون يطلعون. تلاحظ شو شعب كامل يتعرض لمحاصرة اقتصادية وسحب كامل، ولا أحد يحكي، ولا أحد له شغل فيه. لذلك إذا ظهر الإمام، لا، والمشكلة النية، يعني إذا واحد في نفسه، إذا واحد حتى في قرارة نفسه يقول إيه خليهم، خليهم يستاهلون. شيشان، العراق، كوسوفو، الدنيا كلها، أي اسم أنا أجيب لك؟ أي اسم أذكر فيها؟ هذه نفس كلمة خليهم، أو في قلبه إذا قال أنه يستاهلون أو أنه راضي بمقدار ذرات في قلبه، يحشر مع القتلة والمجرمين، يحشر مع القتلة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، والليلة الجمعة يسمع جنود معاوية يهجمون على الأنبار، على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة. ذاك اليوم لما قلت لكم بهالمجلس المعاهدة اليهودية والمسيحية، واحد أرسل لي فاكس يقول يا شيخ أنا كنت أبكي لما سمعت هذا الكلام، الإمام علي هكذا؟ قلت نعم، وخابرت اتصلت معه، نعم نحن ما نعرف عظمة الإسلام وعظمة أهل البيت. الإمام أمير المؤمنين على المنبر لما يسمع جنود معاوية يهاجمون النساء المسلمات والمسيحيات واليهوديات يبكي على المنبر، يقول ولو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان ملوما عندي. وبالشيشان يأخذون ذول، يأخذون الفتيات الحلوات الجميلات المسلمات اللي نصف الشيشان يميلون، احنا ما نفرق بين طائفة وطائفة، كلهم مسلمون، لكن لعلمك نصفهم ينتمون الى اهل البيت، هذه لا تنساها، وإلا مسلمين في كل العالم. أصلا حتى غير المسلم، حتى الكافر المظلوم، احنا ما نقبل بكافر يكون مظلوم، حتى الكافر اذا ظلم ندافع عنه ونطالب بحقوقه، فما بالك بالمسلمين. من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. فيخرج الامام سلام الله عليه الى كربلاء، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. أنا يعني أعرف قلوبكم شلون طيبة ومليئة بالإيمان ومشحونة بالحرارة والدموع لأهل البيت، هذا شيء طبيعي من عندكم، أنتم أهل غيرة وحمية رجال ونساء. لكن نحن ندعو الله يا أخوة، بالليل واحد يقول لها يقوم يصلي ركعتين يطلب من الله الفرج، يطلب من الله أن الله تبارك وتعالى يعجل بالفرج. عن هذه النساء، عن الرجال، عن الصبيان. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تشوف واحد شيخ كبير تسلم عليه ودموعه تجري، ها دموعك تجري، والله مولانا أولادي قتلوهم. ذاك آخر تسلم عليه، ها ليش تبكي؟ والله أنا ما أعرف بناتي وين صاروا، عندي 4 بنات إلى الآن ما أدري وين راحوا وين صار. يعني مأساة، حقيقة مأساة يا أخوان. وهذه حتى ما نقولها ولا نذكرها حتى على منابرنا، المنابر صارت كلاسيكية جامدة، ما يذكر فيها إلا قضايا معينة بحيث ما تزعج الآخرين. الحاكم الفلاني، الطاغوت الفلاني، الطاغية، ما ينزعج من كلامه. مثل أنه في أفريقيا يموتون الناس من الجوع بمئات الألوف بالملايين، منظمة العفو الدولية ومنظمة اليونسكو ما تذكر الخبر. لماذا؟ لأنه الرئيس الأفريقي ينزعج إذا ذكرناه. فاحتراما للرئيس الأفريقي خلي يموتون ملايين الناس من الجوع، ما عندنا شغل فيهم. ويدعون أنهم يحافظون على حقوق الإنسان. فيجب أن نلتفت يا أخوة لدعائنا، لصلاتنا. المرأة تلتزم بحجابها، تربي أولادها تربية صحيحة، نصل أرحامنا صلة الأرحام، الدعاء، قضاء حوائج الناس، حسن الجوار، ذكر أهل البيت، وخصوصا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لازم نذكر دائما وندعو له بالفرج ونتصدق عنه ونذكر أبناءنا به وبأهل البيت. نحن الآن في مواجهة حضارية فكرية على خطوط نار، لازم نحفظ عقائدنا ونحفظ أولادنا، وإلا يضيعون من عندنا ونخسرهم ونخسر أنفسنا. فيأتي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقف على قبر جده الحسين. وتعرف شلون لما يقف على قبر الحسين وكيف يزور الحسين؟ هو اللي يزور جد الحسين، يقول: يا جد، فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، يا جد تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبنيك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك، فأسرع فرسك شاردا محمحما باكيا وبالظليمة داعيا، فلما رأت النساء جوادك مخزيا، ونظرنا السرج عليه ملويا، برزنا من الخدور على الخدود لاطمات، وبالعويل داعيات، وإلى مصرعك مبادرة. هؤلاء أبناء فاطم، هؤلاء أبناء الزهراء، روحي فداها. أم المصائب هي معانا بالمجلس الليلة، تحضر الليلة ختام المجلس وإحنا ذاكرين ابنها الإمام المهدي، والليلة الجمعة تحضر معانا أم الحسن والحسين، سيدة نساء العالمين، روحي فداها. اللي يتحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، يتحدثون أهل البيت أن الزهراء كيف تحضر عرفات القيامة وتنشر ثوب الحسين ملطخا بدمائه، تنشر قميص الحسين مخضوبا بدماء الحسين. فإذا حشر الحسين يوم المحشر، ونظرت الزهراء إلى ولدها الحسين يحشر بتلك الكيفية، تشهق شهقا لا يبقى ملك في السماوات ولا في الأرض ولا نبي إلا ويبكي ويصرخ لبكاء فاطمة. هذا المعنى الذي يذكره جعب الأفاطم: لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات. هي التي كانت تحفظ الحسن والحسين وهما صغيران، وتبكي على ولدها الحسين بأبي وأمي لما حضرتها الوفاة الزهراء، روحي فداها. اجتمعت بالإمام أمير المؤمنين، هي أم العزاء، اجتمعت بالإمام أمير المؤمنين، قالت: أبا الحسن، نعيت إلي نفسي أني مفارقتكم، وعندي وصايا تختلج في صدري، أريد أن أوصيك بها. قال: أوصي بما أحببتي، تجديني وفيا أمضي كل ما أمرتيني به، وأختار أمرك على أمري. قالت أبا الحسن ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال معاذ الله، أنت أبر بالله وأعلم وأتقى وأشد خوفا من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي فقدك ومفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله، وعظمت علي وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من مصيبة ما أعظمها وآلمها وأحزنها، ثم أخذ رأسها ووضعه في حجره وبكيا جميعا سارا. أبا الحسن، إذا أنا قضيت نحبي غسلني حنطني كفني حنطني ببقية حنوط أبي رسول الله وصلي علي، ولا تشهد جنازة هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل إذا هدأت الأصوات ونامت العيون. ثم صارت توصيه بالحسن والحسين، تقول له لا تصح في وجهي، ما هو الإمام يصيح، لكن شوف المعنى الكبير، فإنهما بالأمس فقدا جدهما رسول الله، واليوم يفقدان أمهما فاطمة، يصبحان يتيمين منكسرين. تقول أسماء بنت عميس، كانت الزهراء كأحسن ما تكون، وهذه المصيبة دائما لما أقرأها لقضاء الحوائج يا إخوة. تقول قدمت الحسن والحسين، غسلت رأسيهما، لبستهم ثيابهم، وقالت لهما أخرجا خلف أبيكما علي إلى المسجد، ثم دخلت حجرتها تقرأ القرآن. أسمع، إذا انقطع صوتي ناديني، إن أجبتك وإلا فاعلمي بأني لاحق بأبي رسول الله. تقول أسمع، دخلت فاطمة إلى الحجرة بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن، إذ انقطع صوت فاطمة، ناديتها يا زهراء ما أجابت، يا أم الحسن والحسين ما أجابت. دخلت عليها الحجرة وإذا بها ممددة نحو القبلة، الرداء على وجهها. تقول بقيت في حيرة، الآن الحسن والحسين يرجعان، وإذا الباب تطرق، فتحت الباب، الحسن والحسين. أسمع، أين أمنا فاطمة؟ قلت لهما سيدي إن أمكما نائمة. يا الله، أسمع، وما ينيم أمنا في مثل هذا الوقت؟ ليس من عادتها ولا من سجيتها أن تنام هذا الوقت، إنه وقت عبادتها ودعائها. قلت لهما سيدي اجلسا حتى أتيكما بشيء من الطعام. تقول هيأت لهما طبقا من الطعام، وضعت الطبق بين يديهما، كلا يا قرة عيني رسول الله. تقول أطرقا برأسيهما إلى الأرض، قال أسمع، من أين علمت أننا نأكل وليست معنا أمنا الزهراء؟ فقام الحسين إلى الحجرة، جلس عند رأس أمه فاطمة مناديا، أمه كلميني، أنا عزيزك الحسين، أمه كلميني قبل خروج روحي من بدني. صاح أخي أبا محمد، عظم الله لك الأجر بأمنا. تقول أسمع، والله دخلت الحجرة، رأيت الحسين، رأيت الحسن جالس عند رأسها، والحسين كسر خاطري، الحسين رأيته يقبل قدمي أمه الزهراء ويقول أمه أنا عزيزك الحسين، اخرجا إلى أبيكما علي. فجاء إلى المسجد في بكاء ونحيب، استقبلهما الأصحاب، ما يبكيكما يا قرة عيني رسول الله؟ لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله. قال لا، أوليس قد ماتت أمنا فاطم. يا قلب يا قلب ذوب وهل يدمعي على الماتت وتصرخ يظلغي. جهزها أمير المؤمنين في الليل قبل أن يعقد أزرار الكفن، انتحب ناحية في أثناء تغسيله لها، صار يبكي أسماء تسأله: سيدي أنت تعلمنا الصبر، أنت أصبر الصابرين. قال: يا أسماء لقد رأيت ضلعا من أضلاع فاطمة مكسور، ما شايفه، وهي ما أخبرته بأبي وأمي لما عثروها بين الحائط والباب وأسقطوا جنينها وكسروا ضلعها. قبل أن يعقد أزرار الكفن صاح نادى أم كلثوم: زينب، حسن، حسين، سكينة، فضة، هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة. يقول: جاء الحسن والحسين ألقيا بنفسيهما على الزهراء، يقسم علي بهذا القسم، يقول: والذي نفس علي بيده لقد رأيتها حنت وأنت وأخرجت يديها وضمت الحسن والحسين إلى صدرها. وإذا أنا أسمع المنادي من السماء هاتف ينادي: يا علي ارفعهما عن جسد أمهما، فلقد والله أبكيا ملائكة السماء واشتاق الحبيب إلى لقاء حبيبه. أخرجها مع حفنة من المشيعين، جاءوا بها إلى القبر وضعوها على القبر. التفت الإمام أمير المؤمنين إلى أبي ذر، قال: عم يا أبا ذر، خذ بيد الحسنين وارجع بهما إلى الدار. ثم قال لبقية المشيعين: عودوا، وأنزلها في القبر وأهال عليها التراب وصار يدور حول القبر: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك. قل: يا رسول الله، عن صفيتك صبري، ورق عن سيدة النساء تجلدي، صد وضاقت بعين الوسيعة، ونادى: يا رسول الله الوديعة، ردت ليك والمهلة سريعة، مكسورة الضلع والجفن محمر. بعد كلمة الدعاء أقولها، الإمام أمير المؤمنين الزهراء قالت له: تعهد وتعهد قبري بتلاوة القرآن ليلة من الليالي. هذا أحد العلماء ينقل، يقول: أمير المؤمنين جالس يقرأ القرآن على قبر فاطمة، وهومت عيناه بالنوم، وإذا به يرى الزهراء تقول له: يا أمير المؤمنين، لا تعد لقراءة القرآن بعد هذه الليلة، اذهب إلى البيت. لماذا يا بنت رسول الله؟ قالت: يا أبا الحسن، إن الحسن والحسين وزينب استيقظوا من النوم فرأوا الدار خالية مني ومنك. رجع الإمام وأمير المؤمنين إلى الدار، لما فتح الباب، والله الذي لا إله غيره، هذه الرواية هكذا، لما فتح الباب شاف زينب واقفة وراء الباب والحسن والحسين معها، تقول: أبا أين كنت يا نور عيني؟ لا أمنا ولا أبونا، إحنا وحدنا باقين في البيت. الله يرحم شيخ عبد الزهراء الكعبي، الليلة ختام المجلس من الترب رحمته، شيخ عبد الزهراء الله يرحمه كان يقرأ مجلس في بيت سيد محمد كاظم القزويني، هذا العالم الجليل في كربلاء. يوم وفاة الزهراء صعد على المنبر وأنا كنت هناك بالمجلس موجود، وإذا الشيخ الكعبي وصل للمصيبة سكت، قال: يا جماعة أنتم علماء وفضلاء، أنا البارحة بالليل قبيل الفجر رأيت رؤيا، رأيت الحسن والحسين وهما طفلان صغيران يسألانني، يقولان: يا شيخ عبد الزهرة، ليش ما تقرأ مصيبتنا؟ قلت لهما: سيدي، أنا كل مصائبكم قاريها. الحسين قال: لا يا شيخ عبد الزهرة، عندنا مصيبة عظيمة، إحنا ما تقراها، ما حد قاريها. قلت: ما هي المصيبة؟ قال الحسين: يا شيخ عبد الزهرة، لما أخرجوا أبانا علي، لما أخرجوا أبانا من البيت وأمنا فاطمة وقعت بين الحائط والباب، نحن بقينا في حيرة، ما ندري نروح نخلص أبونا ونسب قوي أمنا فاطمة. عظم الله لكم الأجر. بالفعل هذا بلال الحبشي المؤذن قطع الأذان لأن فاطمة ما كانت تستطيع أن تسمع الأذان، وترك المدينة وسافر إلى الشام. الآن هو جالس في الشام في ليلة من الليالي بعالم المنام يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول له: يا بلال، هذا حتى أنت جفوت ابنتي فاطمة؟ حتى أنت ما تسأل عن الزهراء؟ يقول بلال: أنا قمت من مكاني، جهزت نفسي وجئت إلى المدينة، لما وصلت الى بيت الزهراء رأيت الحسن والحسين واقفين على باب الدار، سلمت على الحسن والحسين قلت لهما سيدي انا خادمكم بلال جاي اسلم على امكم فاطمة فاستاذنوا لي منها حتى ادخل. بكى يا قائد